خليفته إمام الأولياء، وهنا أبو حفص أمير المؤمنين الأصفياء، عثمان ذو النورين نبراس الكرام الأسخياء، وعلي فارس أهله فخر الرجال الأتقياء، سعد سعيد طلحة روح يشع بها الضياء، بشرى لهم جنات عدن في جوار الأنبياء، في جوار الأنبياء.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد عليه وعلى آله وصحبه أفضل الصلاة وأتم التسليم، ومن سار على نهجه واقتفى أثره واستن بسنته إلى يوم الدين. كان أبو بكر كل مرة يريد يهاجر يتخلص من هالبلد، فكان النبي صلى الله عليه وسلم يقول لعل الله أن يجعل لك صاحبا، انتظر انتظر انتظر، يعني أنا أيضا سأهاجر، انتظر يا أبا بكر. فأقبل النبي صلى الله عليه وسلم متقنعا حتى وصل إلى أبي بكر، فدخل عليه عليه الصلاة والسلام، فقال أبو بكر يا رسول الله ما جاء بك، يعني هذه ساعة عجيبة ولم تجري عادتك أن تأتي إلي زائرا في هذه الساعة، ما جاء بك؟ قال يا أبا بكر أخرج من عندك، طلع اللي عندك. طبعا أصلا بيوتهم كانت صغيرة هم، فقال فنظر أبو بكر فإذا أسماء بنته عائشة طفله وعبد الرحمن يعني أولاده، قال يا رسول الله إنما هم أهلك، لا تخف يعني هؤلاء عيالك يعني. فقال النبي صلى الله عليه وسلم، قال أبو بكر يا رسول الله إنما هم ابنتاي، أولاده ما كانوا موجودين، كان موجود عائشة وأسماء، قال إنما هم ابنتاي، ولا عبد الرحمن ابنه كبير وكان غير مسلم فليس ثقة، فقال إنما هم ابنتاي. فقال صلى الله عليه وسلم إنه قد أذن لي بالخروج والهجرة. قال يا رسول الله الصحبة الصحبة، قال الصحبة. فانطلق أبو بكر يبكي. تقول عائشة فوالله ما شعرت أن أحدا يبكي من الفرح إلا لما رأيت أبا بكر يبكي من شدة الفرح، يبكي كما قال هب السرور علي حتى إنه من شدة ما قد سرني أبكاني. أحيانا من شدة الفرح تبكي. تقول وجعل أبو بكر يبكي ويمسح دمعه ويقول الصحبة الصحبة، قال الصحبة، أبو بكر يبكي. ثم قال يا رسول الله إن عندي راحل، أنا مجهز نفسي أساسا من قبل، إن عندي راحلتين يا رسول الله مجهزتان، وقم معي. قام النبي صلى الله عليه وسلم نظر إلا ثنتين من الرواحل نوق طيبة مجهزة تصلح للسفر، ليس كل الإبل والنوق تصلح للسفر، كما قال عليه الصلاة والسلام إنما الناس كإبل مئة لا تكاد تجد فيها راحلة. حين الواحد يكون عنده مئة بعير لكن ما فيها بعير يصبر على السفر والذهاب والمجيء، يصلح لإخراج الماء من البئر ولا نحو ذلك لكن ما يصلح للسفر. فجاء النبي صلى الله عليه وسلم فإذا هما مجهزتان، فقال النبي صلى الله عليه وسلم آخذها بالثمن. قال خذها يا رسول الله هبه لك، قال بالثمن. طيب سؤال، لماذا النبي عليه الصلاة والسلام اشترط أن تكون بالثمن مع أنه صلى الله عليه وسلم كان يقبل الهدية ويكافئ عليها، وهذا من هدي عليه الصلاة والسلام؟ أراد صلى الله عليه وآله وسلم أن يكون أجر الهجرة خالصا تاما ما يدخل فيه أحد معه، يعني ثياب اللي أنا لابسها على حسابي، الراحلة اللي أنا راكبها برضو على حسابي، ما أخذت من الناس أي تبرع، هذا كله خالصا لله، مثل الذي يبني مسجدا ويقول أرجوكم ولا واحد يحط ولا ريال ولا تركب لمبة ولا تحط ولا حبة بريك ولا طابوق ولا أحد يحط ولا حجر، كله من عندي حتى يكون أجري كاملا. فالنبي صلى الله عليه وسلم أراد أن يكون الأجر كاملا له بهجرته. قال أبو بكر بالثمن. تقول عائشة فهببنا هي وأسماء يجمعون الطعام. تقول فصنعنا لهم طعاما، وتواعدوا أبو بكر مع النبي صلى الله عليه وسلم في مكان معين، يعني في وقت معين لأجل أن ينطلق للهجرة. تقول وجاءت أسماء وصنعت السفرتين، حطت في هذه تمر وفي هذه خبز، وبحثت عن شيء تربط فلم تجد، فأخذت نطاقها. النطاق هو حبل أو شيء خرقة تجعلها المرأة على وسطها تمسك عليها ثيابها، فنزعتها وشقتها فسميت ذات النطاقين رضي الله عنها، وربطت هذه بشيء وهذه بشيء. طبعا أسماء أيضا كانت لا تزال في أوائل شبابها رضي الله عنها، وكانت لم تتزوج بعد، فربطت هذه وهذا. ثم خرج النبي صلى الله عليه وسلم وأبو بكر متخفيين مشيا على الأقدام من خوخة في بيت أبي بكر. خوخة يعني باب صغير سري خلفي من بيت أبي بكر. خرج واستأجر عبد الله بن أريقط، قال يا عبد الله بن أريقط، كان رجلا كافرا من بني الدين لكنه كان أمينا شهما خريتا عارفا بالطرق ونحو ذلك، أعطياه الراحلتين بما فيها. قالوا اسمع، الوعد بعد 3 أيام في المكان الفلاني، تطلع بالرواحل معك والأجرة كاملة تأتيك. قال طيب. النبي صلى الله عليه وسلم من ذكائه تعلم أن المدينة تقع في شمال مكة، فالذي سيخرج من مكة إلى المدينة سيتجه شمالا بلا شك. فالنبي صلى الله عليه وسلم يعلم أني لو اتجهت شمالا ستذهب قريش وتبحث شمال، فخلينا نحتال عليهم. ذهب جنوب وقريش ذهبت تبحث شمال، فتقول هو أكيد بيهاجر للمدينة، أكيد لأن أصحابه ذهبوا إلى هناك وأهل المدينة أسلموا ونحو ذلك. كيف طيب ما رأيناه وهو عليه الصلاة والسلام جنوب جهة اليمن؟ ذهب وجلس في ذا في غار 3 أيام مع أبي بكر. مشي ذهبوا، وعبد الله بن أريقط ذهب بالراحلتين تقدمهم قدام في الشمال، ومضى النبي عليه الصلاة والسلام إلى هذا الغار وجلس مع أبي بكر. أبو بكر كان أحيانا يمشي أمام النبي صلى الله عليه وسلم، أحيانا يمشي خلفه، أحيانا يمشي بجانب الأيمن، أحيانا الأيسر، مضطرب. قال النبي صلى الله عليه وسلم ما بالك يا أبا بكر، يعني ليش كذا أنت تعمل؟ قال يا رسول الله أذكر الطلب إن في ناس ممكن يأتون خلفنا ويرمونك بسهام أو كذا، فأمشي خلفك حتى لو جاء سهام تقع فيي أنا، ثم أذكر الرصد، أتذكر إن في ناس ممكن يترصدون أمامك فأمشي أمامك، ثم أذكر جانبيك فأذهب يمين وأذهب شمال. يعني من شدة خوفي عليك يا رسول الله، شدة الحب والتعلق بالنبي عليه الصلاة والسلام وفدائه بالروح والنفس. مضوا حتى وصلوا إلى داخل الكهف، إلى داخل هذا الغار. أول ما أراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يدخل قال أبو بكر يا رسول الله انتظر. يا أخي هذه المحبة في قلب أبي بكر لم يعرف أن أحدا من الصحابة أحبها النبي صلى الله عليه وآله وسلم. لذلك تقول عائشة، تقول والله ما سبقكم أبو بكر بكثير صلاة ولا صيام، ولكن بشيء وقر في قلبه، في شيء وقر في الصدر من هذا الحب. عبد الله بن أريقط طبعا كان النبي صلى الله عليه وسلم متفق معه أنه يخرج بالرواحل إلى الغار نفسه، أنا قلت لكم يذهب بها شمالا، لا يذهب بها إلى الغار بعد 3 أيام. بعد ما لماذا اختار 3 أيام؟ لأنه جرت العادة أن الإنسان إذا ضاع منه شيء يبحث عنه في اليوم الأول متحمسا 100%، اليوم الثاني يبحث عنه متحمسا إلى 70%، اليوم الثالث يبحث عنه أي كلام متحمس إلى 20%، اليوم الرابع خلاص يأس. فالنبي صلى الله عليه وسلم يدري أول يوم قريش تشتغل 100% بحث، خلهم يشتغلون أول يوم في الشمال يدورون ونحن في الغار. اليوم الثاني يقل الحماس، اليوم الثالث شوف التخطيط يقل الحماس، اليوم الرابع ما يبحثون نطلع. فعلا جلس النبي صلى الله عليه وسلم في هذا المكان. طيب من يخطط مسألة التموين؟ يحتاجون طعام وشراب ولبن، أبو بكر دبرها. طيب من يحتاج من يكفل لنا مسألة الأخبار وإيش اللي حصل في مكة؟ أبو بكر دبرها. طيب من ممكن يأتي يؤانسنا في الليل ويجلس معنا؟ أبو بكر دبرها. ماذا فعل أبو بكر؟ اتفق مع مولاه عامر بن فهيرة أن يأتي بالغنم يرعاها، ما حد يشك فيه، راعي يرعى غنم في جنوب مكة، ما حد يشك فيه، لكنه يتأخر في الرجوع، فإذا أظلمت الدنيا يحلب اللبن ويأتي به يشربهم في داخل الغار. تموين يوميا عندكم. عبد الله بن أبي بكر أصغر من عبد الرحمن، يأتي إليهما، يظل في مكة طوال اليوم يمشي يمين ويسار، ثم إذا جاء الليل يأتي ومعه عشاء لهم، خبز ولا تمر ولا كذا، يأتي إلى جهة الغار ومعه الأخبار، يقول ترى قريش اليوم تبحث، جعلوا 100 ناقة لرأس كل واحد منكم لمن يجده يا رسول الله، ترى اليوم ذهبوا إلى المكان الفلاني يبحثون، وغدا سيذهبون، وترى أمس كانوا متحمسين أكثر من اليوم، ويعطيهم الأخبار حتى ما يبقى النبي صلى الله عليه وسلم وأبو بكر ما يدرون إيش اللي حاصل. طيب يبحثون ما يبحثون، أحد خبرهم عنا، عبد الله بن ريقط يمكن خاننا ولا ما خان، الأخبار كلها عندهم 100%. أبو بكر لما وصلوا قال يا رسول الله انتظر لا تدخل الغار، دخل ونظر في داخل الغار ثم خرج، قال يا رسول الله ادخل، فدخل. قريش جعلت تبحث يمينا ويسارا، بحثت في الشمال وبحثت في كل مكان، ولأن الجائزة عظيمة. طبعا يا جماعة ترى 100 ناقة جائزة كبيرة جدا، ما هي بلعب يعني. الآن اليوم مع أننا النوق عندنا اليوم لا تعتبر في أهميتها كالنوق والإبل، عندهم الديات تدفع من الإبل، الزواج يدفع المهر من الإبل، الرضا بين القبائل إذا في خصومات يدفع من الإبل، السفر على الإبل، الذهاب للقتال على الإبل، استخراج الماء من البئر على الإبل، حرث الأرض على الإبل، كل شيء إبل في إبل، فالإبل عندهم تسوى شيء في السابق. اليوم لو واحد أعطاك 100 بعير من النوق يعني، ثم إنهم وعدوا 100 ناقة، كم تسوى تقريبا الناقة الواحدة الطيبة؟ كم تسوى؟ 5000 ريال مثلا، يعني 100 ناقة بكم؟ 500,000 ريال، نص مليون يعني. يعني تشتري لك فيلا وسيارة وتعرس كلها، تدبر لك حياتك كلها، ما هي بلعب، نص مليون. فما بالك لو أنك في عصرهم والواحد ما يكاد أن يجد طعاما يأكله ولا شرابا يشربه من شدة الفقر، وقالوا لك 100 ناقة، شوف الحماس، جعلت قريش تبحث تحت الأحجار شدة الحماس، حتى وصلوا إلى الغار، جعلوا ينظرون عند الغار، وأبو بكر من شدة الخوف على النبي عليه الصلاة والسلام بكى. ترى ما هو بخوفا على نفسه يا جماعة، لو كان خوفا على نفسه كان ما طلع أصلا وترك بنتين في البيت، حتى إن أبا جهل الفاجر ذهب يبحث ما دام محمد صلى الله عليه وسلم غير موجود، معناه نبحث عن أبي بكر وزيره الذي معه دائما، ذهب وطرق الباب، وكان رجلا جلفا غليظا سيء الخلق، ففتحت له أسماء، قال لها أين أبوك؟ قالت ما أدري. قال أين أبوك؟ قالت ما أدري. فرفع يده وضربها على وجهها حتى أصاب خدها وأذنها، وسقط القرط من أذنها من شدة الضربة، أن الحرك اللي في أذنها انفلت من الأذن وضرب في الجدار، شوف الخبيث. طبعا يتشاطر على هالبنات يعني، ضرب وجهها على أذنها، وهي مسكينة من عندي، ما عندي أحد يعني يدافع عني، ما في إلا أنا أختي الصغيرة وأمي يعني، من سيدافع عني؟ فمضى أبو جهل يزمجر ويبحث عن أبي بكر. طبعا أبو جهل أصابه بعد ذلك من الذل ما أصابه يعني، ونحر كما تنحر الكلاب ليس الشياه يعني، من شدة الذل الذي أصابه بعد ذلك معركة بدر. لبث أبو بكر مع النبي عليه الصلاة والسلام، وجاءت قريش ونظرت، إلا أبو بكر يسمع أصواتهم في الخارج، وين راح؟ إلا بيجي، إلا طيب طلع، أنت بحثت شمال؟ لا يمكن جنوب، طيب وين راح؟ طيب شوف الآثار، شو؟ والنبي صلى الله عليه وسلم يسمع سواليفهم هو أبو بكر في داخل الغار. قال أبو بكر يا رسول الله لو نظر أحدهم تحت قدمه لرآنا، ما يحتاج ينخفض ويطل داخل الغار، لو ينظر إلى قدمه رآنا. قال النبي صلى الله عليه وسلم يا أبا بكر لا تحزن، إن الله معنا. وهذا من شرف رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومن شرف أبي بكر أيضا، وهي يسمونها المعية الخاصة، أن يجتمع النبي صلى الله عليه وسلم وأبو بكر في معية الله تعالى دون سائر الناس. إن الله معنا، ما ظنك باثنين، الله ثالثهما. فبالله عليك ما عقوبة من يأتي اليوم ويقول إن أبا بكر ضال فاجر كافر؟ إيش عقوبته بالله؟ إيش عقوبته؟ والله تعالى يقول في كتابه إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا، يعني الله بيكون مع رجل يعلم الله منه أنه سيرتد عن الدين وسيكون كافرا؟ هل تعلم أن من دعاء الشيعة اليوم، من دعائهم يقولون اللهم لعن صنمي قريش، يعني أبا بكر وعمر، يقولون اللهم لعن صنمي قريش وجبتيهما وطاغوتيهما وابنتيهما، اللهم لعنهما لعنا يملأ أرجاء سماواتك وأرضك، اللهم لعنهما بكل جبت أحدثوه وبكل كذب نطقوه وبكل صفحة كاملة، دعاء اسمه دعاء صنمي قريش. هذا والله تعالى يقول إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا، وهم يقولون هالصاحب هذا تراه ضال، هل النبي صلى الله عليه وسلم بصاحب رجلا ضالا فاجرا جبتا؟ هل يرضى النبي صلى الله عليه وسلم أن زوجته التي مات ما بين سحرها ونحرها، مات النبي صلى الله عليه وسلم خرجت روحه متكئ برأسه على صدر عائشة ومات صلى الله عليه وسلم هو على صدر عائشة، ويقولون هذه كافرة اللي مات النبي صلى الله عليه وسلم على صدرها؟ هل يقول هذا عاقل؟ أو يقول رجل أصلا ينتسب إلى الإسلام ثم يأتي واحد ويقول لا والله هذا لا، يعني إخواننا وإخواننا في العقيدة، إخوانك أنت ولا ليسوا إخوان المسلمين؟ الذي يقول مثل هذا الكلام ويكذب بالقرآن ويلعن الصحابة ويكفرهم ويقول إن القرآن ناقص، وإذا قرأ قول الله ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك يقرأ وجعلنا عليا صهرك، ويقول أسقطها أبو بكر وعمر، ويزعم أنهما كافران طاغيان لهما جبت وطاغوت. الله تعالى الآن يقول إذ يقول لصاحبه، وأن تقول لا صاحب هذا كافر فاجر ويلعنونه. بل حدثني بعض الإخوة الذين درسوا في بعض المدارس الابتدائية لأبناء هؤلاء القوم، يقول يحدثني بنفسه، يقول مر صرصور حشرة مر، فكان واحد يقول عمر عمر شوف عمر يشبه عمر، الأطفال أبو أولى ابتدائي وثاني ابتدائي أبو 7 سنوات 8 سنوات، دليل أنه يرضع هذا المعتقد مع, 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 مع حليب الذي يرضعه من أمه. فلا يعقل حقيقة. أنا أوجه النداء إلى من أمامي من إخوتي الأفاضل وأخواتي الفاضلات، وأوجه أيضا إلى من سيبلغ هذا الكلام، يعني أقول ينبغي الإنسان أن يصفي عقيدته في صحابة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. يا أخي ماذا تقول، ماذا يقول صاحب هذا المعتقد إذا وقف يوم القيامة، وقف النبي صلى الله عليه وسلم وقال يا ربي هذا يسب أبا بكر ويسب عمر ويكفرهما ويسب أصحابي، ويزعم يا ربي أني قد صاحبت قوما فجارا كفارا فعلوا وفعلوا، ماذا سيقول هذا؟ كيف سيجيب هذا الإنسان بهذا المعتقد الفاسد؟ كيف سيجيب الله تعالى؟ ذلك ينبغي الإنسان إذا تبينت له العقيدة الصحيحة أن يتبع، كما أن علي رضي الله تعالى عنه صار بطلا شجاعا، ولما تبينت له العقيدة الصحيحة ضرب بآراء قومه ومذهب آبائه وأجداده ودين الأولين السابقين من الضالين، ضرب بها عرض الحائط وقال أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، واتخذ قرارا وهو لا يزال غلاما. أين اليوم أتباع علي رضي الله تعالى عنه لا يتخذون مثل هذا القرار الشجاع الذي اتخذه علي رضي الله عنه؟ أم أن المسألة فقط انتساب ومحبة دون أن يكون لها حقيقة في الواقع؟ اسمع ماذا يقول الله. يقول الله إذ يقول لصاحبه، أي شرف أعظم من هذا الشرف؟ لا تحزن إن الله معنا، وينزل الله تعالى سكينته على رسوله عليه الصلاة والسلام. بعد 3 أيام من لبث النبي صلى الله عليه وسلم مع أبي بكر، ينام النبي صلى الله عليه وسلم وأبو بكر مستيقظ، لو لم يكن النبي صلى الله عليه وسلم يثق في أبي بكر ولا لا يمكن ينام وهذا مستيقظ، يأكل النبي صلى الله عليه وسلم وأبو بكر معه، يشرب أبو بكر معه، يسلي النبي صلى الله عليه وسلم، يتلطف معه، أبناء أبي بكر ومماليك أبي بكر هم الذين يخدمون النبي عليه الصلاة والسلام. لذلك يا جماعة لما قال النبي صلى الله عليه وسلم هل أنتم تاركوا لي صاحبي، لما آذى بعضهم أبا بكر قال النبي صلى الله عليه وسلم اتركوا أبا بكر هذا تبعي، هل أنتم تاركوا لي صاحبي؟ ما نفعني أحد بنفسه وماله كما نفعني أبو بكر. فعلا نفعه بنفسه، بنفسه نفعه ونفعه بماله، يقول ما نفعني أحد مثل ما نفعني أبو بكر رضي الله عنه. ويقول عليه الصلاة والسلام ولو كنت متخذا من أهل الأرض خليلا لاتخذت أبا بكر خليلا. وفي يوم قال عليه الصلاة والسلام سدوا كل خوخة في المسجد، كانت جدران المسجد ملصقة فيها بيوتهم مباشرة، يعني ما كان مثلنا في يعني تخطيط ونحو ذلك وأسواق وشوارع، فكانوا يجعلون من بيوتهم مباشرة أبواب إلى داخل المسجد. دخل النبي صلى الله عليه وسلم يوما وخطب الناس وقال سدوا كل خوخة، جميع الأبواب التي تدخل من بيوتكم مباشرة إلى المسجد سدوها، ادخلوا مع الباب الرسمي في المسجد إلا باب أبي بكر، كل الأبواب سدوها إلا باب الشايب هذا اللي جالس، إلا باب أبي بكر. وكان أبو بكر حينها قد قارب 60 مع النبي صلى الله عليه وآله وسلم. فهذه كلها تدل على شرفه رضي الله تعالى عنه، على علو منزلته عند النبي صلى الله عليه وآله وسلم. بعد هذه الثلاثة أيام، ثلاث ليالي، خف عنهم الطلب وجاءهم عبد الله بن أريقط وسلمهم الرواحل وركبوا عليها معه ومضوا نحو المدينة. وأنزل الله تعالى الآيات، يقول الله عز وجل: إلا تنصروه فقد نصره الله إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا، فأنزل الله سكينته عليه وأيده بجنود لم تروها وجعل كلمة الذين كفروا السفلى وكلمة الله هي العليا والله عزيز حكيم. فجعل الله تعالى نبيه صلى الله عليه وسلم ثاني اثنين، يعني هو وأبو بكر، فهو صاحبه في الغار وهو صاحبه المطلق إذ يقول لصاحبه، وهو المشفق على النبي عليه الصلاة والسلام لذلك قال له لا تحزن، وهو المشارك له في معية الله تعالى له لما قال إن الله معنا، وهو الذي نزلت عليه السكينة والنصر مع النبي عليه الصلاة والسلام. ما الذي حدث بعد ذلك لما وصل أبو بكر مع النبي صلى الله عليه وآله وسلم إلى المدينة؟ كيف استقبل أهل المدينة أبا بكر والنبي صلى الله عليه وسلم؟ كيف كان أبو بكر في أثناء الطريق محبا للنبي عليه الصلاة والسلام، وهم يقطعون مسافة أكثر من 400 أو 500 كيلو في بر؟ كيف كانت العلاقة بينهما؟ وماذا فعل أبو بكر لما وصل إلى هناك؟ هذا إن شاء الله ما سوف نعلمه إن شاء الله في خلال الدروس القادمة. أسأل الله لي ولكم التوفيق والسداد وأن ينفعنا وإياكم ما سمعنا، والله تعالى أعلم، وصلى الله على نبينا محمد.
بشارت عشرة من عند خير الأنبياء، هذا أبو بكر خليفته إمام.